بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صوت واضح عندكم؟ صوت أخوات؟ زين، وصلنا إلى الحياة الفكرية الفطرية. تكلمنا عن مبدأ الهوية ومبدأ السبب الكافي ومبدأ التناقض، وكان الكلام في مبدأ التناقض وهو الاختلاط بين الإيمان والكفر في مجموعة من العوالم قبل عالم الدنيا، ولكن شدة هذا الاختلاط وقوته في هذا العالم، بحيث حتى في الصفات، حتى وليس البعض يسأل أنت لوش أنا انخلقت في مجتمع كافر، أو لوش أنا انخلقت في مجتمع مؤمن لكن انخلقت في مجتمع كافر. هذا الاختلاط، هذا الاندماج اللي حتى وصل إلى صفات وراثية، توارث ما يترتب على الكفر والإيمان من صفات، من أخلاق، من سلوكيات، من عادات، من طريقة حياة، من طريقة تفكير، أكثر من الاختلاط. بل صرنا الحين شدة الاختلاط إلى درجة أن احنا ندرس كتب الكفار، هم اللي يقررون ماذا ندرس، يقررون ماذا نلبس، يقررون، يعني فيه سلطة واسعة مكنة معطاة إلى هؤلاء الكفار على المؤمنين، مو فقط اختلاط، وإنما زهرة الحياة الدنيا أعطيت لهؤلاء الكفار. هذا الاختلاط الشديد اللي نعيشه في هالزمان ونشعر بشدة وقوته في الواقع في كل زمن، من زمن الأنبياء عليهم السلام كان يوجد مثل هكذا اختلاط وهكذا امتحان وهكذا شدة في الاندماج والاختلاط حتى يميز المؤمن من الكافر. فن الإنسانية يعني أن تصبح إنسان، أن تخرج منتصر من هذا الاختلاط، من هذا الاندكاك، من هذه الشبهات الصعبة. كثير من لا، وحتى اليوم احنا في انتظار الامام الحجي، نتوقع بيظهر الحجي، بيظهر الحق. مجرد ما يظهر الامام المهدي معناته خلاص تنتهي الظلم وتقوم العداله، نفس طريقه قصتنا، قصه السابقين، نفس طريقه ما كان يتصور من قوم موسى عليه السلام. ولما جاء موسى عليه السلام بدات مشاكل اصعب من اللي قبل، بدات حروب وابتلاءات اصعب من قبل ما يبعث موسى عليه السلام. لذلك قوم اهتزوا، اغلبهم تركوا، قالوا اوذينا من بعد ما جئتنا ومن اكثر من قبل. النبي محمد صلى الله عليه واله اول ما بدات دعوته بدات الشدائد والمصاعب تنهال على من امن به، الى درجه انهم شككوا في ان لعله الله سبحانه وتعالى ترك نبيه، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لا ربك غضبان عليك ولا ربك ودعك وتركك. ولكن هذا الاختلاف ضروري، هذا الابتلاء ضروري، هذا الاضطراب، الهز، التصفية ضرورية حتى نميز المؤمن الحق من الكافر، ضروري للتفكيك. حتى توصل أيها الإنسان إلى السعادة لابد أن تدخل هذا المعبر. خلقناكم لنبلوكم. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لماذا يخلقنا لنبلونا؟ خلقنا لأن هذا الابتلاء الذي تدخل في كل المخلوقات تدخل فيه، وكلما كانت أقرب لله كلما اشتد الابتلاء أكثر، حتى يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. أمس ختمنا قلنا بنذكر هذه الآية في سورة الفتح لما رجع، طبعا في صلح الحديبية كان مقرر أن يعني عند المسلمين كانوا يتصورون بأن تنفتح لهم أبواب مكة وبيدخلون وبيقومون بالأعمال في مكة، ولكن منعهم المشركين وبدأ التشكيك. طبعا مرت عليكم حسنا صلح الحديبية، وبدأوا التشكيك أن الرسول رأى رؤيا وما تحققت، ولعل الله سبحانه وتعالى ترك رسوله وما إلى ذلك. بعدين لما حدث الصلح، وبعد الصلح دخلوا مكة، بعد مرحلة الصلح مرت سنوات من الصلح، نقض الكفار المعاهدة فأمر الله بفتح مكة. زين هذا الفتح كيف تم؟ طبعا نفترض نجيب الآية اللي قبل، آية 25. الآية اللي قبل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني لو تفرقوا، لو كانوا متفككين، لو تزيلوا لا يعني لو بينا هذا المؤمن، هذا هو نقي خالص بإيمانه، وهذا الكافر هذا هو نقي خالص بإيمانه. يعني الصفوف وش هي؟ متفككة منفكة، مو مختلطة. صف المؤمنين مو مختلط مع صف الكفار. لو كانوا هالشكل متزيلين منفكين، الإيمان والكفر منفك مو مختلطين، لعذبنا الذين كفروا، لأمرناكم بأن تقتلون الكفار في فتح مكة، ولعذبهم الله عذاب أليم. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، أمرهم بأن يتقوا، منعهم من أن يقتلوا هؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن في بينهم مؤمنين، كان ممكن أن يطلعون المؤمنين يقتلون الكفار. لا، لأن في أعماقهم، في أصلابهم هناك من سوف، أو أنهم هؤلاء الكفار سوف بعضهم، وفعلا بعضهم أحسن إيمانه، حسن إيمان بعضهم، طلع ما فيهم من خير بعد فتح مكة، وبعض الكفار في أصلابهم مؤمنين. إذا هناك اختلاط شديد بين الكفار والمؤمنين. هذا معنى الأمشاج. أمشاج يعني اختلاط شديد، نبتليه بهذا الاختلاط، بهذا الأمشاج. ما هي أدوات التفكيك؟ فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الأدوات تتكلم بعدين. إذا مبدأ من المبادئ إلا العقل يدركه مبدأ الاختلاط، مبدأ التناقض. وش يعني مبدأ التناقض؟ يعني هذا المختلط، مثلا لما نخلط مثلا الباب تبين المعنى، هذا في عندنا كاس خلطنا معاه ملح وسكر، طلعنا ذرة، نقول إما ملح أو ليست بملح، سكر. الاختلاط في الأخلاق، إما خير، لأن مدار الأخلاق الخير والشر، الفضيلة وعدم الفضيلة، الخير والشر، إما أن هذا الخلق خير أو ليس بخير، تناقض. النقيضان لا يجتمعان، العقل بفطرة يدرك أن النقيضان لا يجتمعان. إذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليبلو، ولكن أعطاه ماذا؟ ليبتليه، ولكن أعطاه بنية فكرية فطرية، فطره على أن النقيضان لا يجتمعان، إما خير أو ليس بخير، إما حق أو ليس بحق باطل، إما إيمان أو ليس بإيمان كفر. ما عندنا عنصر أو طريق ثالث. ما عندنا طريق ثالث يعني ويش؟ يعني العقل يدرك المبدأ الثالث المرفوع، يعني إما توحيد أو كفر، إما توحيد أو إلحاد، إما إيمان أو إلحاد، ما في طريق وسط بينهم. حتى هذا المختلف اللي بعض أبعاده تؤمن بالله بعضها لا تؤمن بالله، تختلف عند الإيمان والكفر بمقدار ما عنده من إيمان هو مؤمن، بمقدار ما عنده من كفر هو كافر. ما عندنا شيء طريق ثالث غير الإيمان والكفر. هل معنى التوحيد إن الله واحد، توحيد الله وحدانية الله؟ لما نقول وحدانية الله مسألة فطرية، وش يعني؟ يعني أن العقل لا يمكن أن يقبل باجتماع النقيضين، الله لا يجتمع مع ما سواه. هل معنى لما الرواية تقول أن الله غيور، وش يعني الله غيور؟ يعني ما يقبل؟ لا لا، أصلا لا يقبل الجمع، يعني عقل لا يمكن أن يجتمع الله سبحانه وتعالى مع ما سواه. مو غيور يعني مثلنا لما نغار. معنى التوحيد أما لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا حتى يبتلينا؟ علة هذا الاختلاط، علة هذا التناقض اللي نعيشه ونتقلب فيه ونحاول أن يتقلب القلب والروح وكل أبعادنا وأطرافنا، أيدينا أرجلنا أعيننا أسماعنا، تتقلب في ماذا؟ نحاول أن نجعلها تتقلب في الإيمان، في دارة الإيمان، في محيط الإيمان والتوحيد. نحاول أن نتغلب على الإلحاد، الكفر، نطرد النفاق من أنفسنا. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الطريقة؟ ثم لماذا سلط جعل السلطة والمكنة وزهرة الحياة الدنيا في أيدي كفار؟ في آيات كثيرة تتكلم عن هالموضوع، منها إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل الإنسان إلى إنسانيته باختياره، خير البرية وشر البرية في سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الكفار سوف يصلون من خلال هذه المغالبة والمواجهات، سوف ينفكون ويتميز، تتميز صفوفهم، تتميز جبهتهم، بحيث يظهر أسوأ سوء ممكن أن يظهر في هذه البرية. هذا حدث في عاشوراء كنموذج يوضع الإمام الحسين يأخذ أطفاله و نساء وشيوخ الكبار وحتى كل خير يمكن أن يكون على هذه الأرض، هذه السلة القليلة، الهيبة الإلهية في هذه الجبهة، وكل شر يمكن أن أسوأ السوء، أسوأ سوء يمكن أن يتحقق أو يتجسد في نظام هذا الوجود يظهر في الجانب المقابل، عندهم الإمكانيات حسب الظاهر. لماذا أصحاب الإمام الحسين بما عددهم قليل إلى الآن؟ لأن لابد أن يخوضوا امتحانات أصعب وأصعب وأصعب. حتى ظهور الإمام الحجة، بعد ظهور الإمام الحجة لا زلنا في عملية تفكيك وتصفية وامتحانات. إحنا الامتحانات اللي نعيشها الحين مع صعوبتها بعد ظهور الإمام الحجة سوف تكون أصعب، الامتحانات أصعب إلى درجة أن كثير من كان يؤمن يتمنى ظهور الإمام سوف يشكك في إمامة الإمام. كما شككوا في النبي محمد صلى الله عليه وآله، وفي أمير المؤمنين عندما ضايعوا ولم شككوا فيه، وفي النبي موسى عليه السلام عندما ضايعوا شككوا فيه، وفي النبي عيسى عندما ضايعوا شككوا فيه، إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل وصل إلى حد، وصل هؤلاء المؤمنين صفهم 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 وخرج منهم خرج منهم إلى أن بقي قليل، مع النبي موسى بقي قليل، مع النبي عيسى بقي قليل، مع الإمام علي بقي قليل، ما يتعدون 4 6 أشخاص. إذا لما نقول الإمام المهدي أنصار 313 يعتبر عدد كبير بالنسبة إلى تاريخ الأنبياء لما نرجع لهم بعد التصفية. الأنبياء بعد التصفية ما وصلوا حتى 100 شخص. النبي موسى عليه السلام بعد التصفية 70 50 60، وبعد فيهم مترددين، وبعدين رجعنا مرة ثانية إلى عملية التطهير والتزكية. إذا المسألة صعبة. ما هو مسألة التفكيك؟ هل الاختلاط ما هي سهلة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذا لابد من، طبعا هي تتكلم عن العلم الفعلي الإلهي، يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف بعلمه بدرايته بحكمته سوف يحدد المؤمنين الذين يستحقون الجنة بجهادهم بصبرهم من خلال عبورهم في هذه الابتلاءات والمصائب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذه العبور، هذه الابتلاءات رحمة على المؤمن، رحمة خاصة بالمؤمن. الله سبحانه وتعالى لا يترك المؤمنين إلا بعد أن يميز، يطلع كل ما فيهم من طيب، كل ما فيهم من خير. الإنسان لاحظ لما يطلع كل ما عنده من إمكانيات يؤثر بحيث يطلع أحسن ما عنده، يستحق أحسن مراتب الجنان. فكل مؤمن يطلع أحسن ما عنده حتى يصل إلى أحسن مرتبة ممكن أن يصل إليها، يميز الخبيث من الطيب. هذه رحمة بالمؤمنين، ولذلك المؤمن يستقبل الابتلاء كاستقبال الهدية من المحبوب، لأن هذا الابتلاء هو معبر لتفجير ما في أعماق من خير وصلاح وتخليص من الخبائث. ساعة يطيح يسقط في امتحان، يرتفع في امتحان، المهم أن يصبر، أن يجاهد. إذا لو أسد كل المكنة في يد الكفار، خاصة زهرة الحياة الدنيا، يعني أفضل ما في هذه الحياة الدنيا في يد الكفار، يقول القرآن ولا يحسبن الذين كفروا. الكفار يتكلم مع الكفار، لأن المؤمن المفترض يكون عنده وعي بأن ما في يد الكافر هو نغمة عليه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم لأنفسهم، تصوروا أن هذا خير لهم، خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يزدادوا إثما، يعطيهم فرص، يعطيهم إمكانيات، لويش؟ حتى يطلعون أسوأ ما عندهم، ولهم عذاب مهين. إذا التشكيك في وجود الله، التشكيك في وجود الإمام الحجة، مع ما نعيش من اختلاط، ما نعيش من أزمات، يقول أصلاً لما يطلع الإمام إحنا المؤمنين ننتظر ابتلاءات أشد. هالابتلاءات لا تساوي شيء أمام ما سوف نواجهه عند ظهور الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، من ابتلاءات وتمخير ومصائب. وسقوط كثير من المؤمنين في هذه المصائب، تقلب أحوالهم. هل بالنسبة إلى مبدأ التناقض أو الاختلاف. والعقل الله سبحانه وتعالى دعم الإنسان بأن يعني في قوس النزول عندما خلق عقل الإنسان دعمه بأنه النقيض لا يشتمل معه إما مؤمن أو كافر. عشان كده دائما علماء الأخلاق يأثنون على أن إذا مريت تقوم بأي عمل ومحتار فيه وش تسوي؟ احنا اول شيء وش نسوي؟ لو احنا وش ناخذ خيره؟ لا مو لازم تاخذ خيره، في عندك معيار تحط الجنه والنار امامك، تحط الجنه والنار امامك. هذا العمل اللي بتاخذه انت برايك حسب فهمك حسب استيعابك حسب بحثك حسب تفكيرك حسب سؤالك، تدخل في الجنه ولا النار؟ يرضي الله او لا يرضيه؟ معيار واضح، الحار خير نفسي بين الجنة والنار، صار الاختيار عنده سهل واضح مباشرة. مبدأ التناقض ما في مخادعة، يا هذا يا لا. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذا المبدأ، وهذا المبدأ هو الذي ينجيه في هذا الاختلاط. مهما كان الاختلاط صعب، صعب تفكيكه، الفكر الفطري يفككه سهولة. مبدأ الثالث المرفوع يدعم أكثر، يثبت، يجعلنا نستقيم على ما اخترناه في هذا الاختلاط. اخترنا احد النقيضين اثبت عليه، لان الحق واحد الخير واحد، لا تشكك تقول يمكن في طريقين صح. وهل اللي الحين ينطرح ان مثلا احنا نقدر نستفيد من غير ما من اطروحات ثقافية او اخلاقية او تربوية في لنا كتب مترجمة نقدر نستفيد منها، ناخذ اللي فيه الزين ونترك الشين، كلها شين طالما انها طلعت من بنية فكرية الحادية كلها شيء. هل معنى الالتقاط؟ نلتقط من هني شوي من هني شوي من هني شوي، ونتصور ان ممكن ان احنا نركبها مع بعضهم البعض. لا، وين تركبون؟ هذه نتائج ثمار فكر الحادي. اذا كل شيء. هل معنى الثالث المرفوع؟ ما عندنا انتقاطية، اما حق او باطل، اما خير او شر، ما يصدر من الله خير، ما يرتبط بالله خير، ما يرتبط بغير الله باطل، إلحاد. زين، ينطرح سؤال مهم. أمس حتكلمنا عن كنموذج، تكلمنا الظاهر أنت ولا أنت قلنا لنا الإنسان إذا استطاع أن يحفظ هوية تفكره، هويتها أنه عاد، فإن كل ما حوله حتى الطبيعة سوف يفهمها فهم عبودية، يعني أن سوف يضع أنها مخلوقات الله. يدرس الفيزياء، إذا درس الفيزياء درس الكيمياء درس الجغرافيا درس كل هالعلوم الإنسانية والطبيعية ووضع عبودية الله ووضع الله سبحانه وتعالى كخالق لهذه الطبيعة ولهذا الواقع، وضعه في سياق الفكري، فإن هذه الأفكار هالمعلومات سوف تتحول إلى آيات تدعم إيمانه. متى؟ عندما يفكر فيها تفكير فطري، مو بس يضع الله سبحانه وتعالى كائن فاعلية، يدرك بأن من يدبر هذه الكائنات هي ولاية أولياء الله. شوفوا كيف يتغير الفيزياء، كيف تتغير الطبيعة، دراستنا للطبيعيات، دراستنا للعلوم الإنسانية. لكن الحين المفترض أن يكون أن تكون العلوم الإنسانية الحقة، العلوم الإنسانية الحقيقية الإسلامية، العلوم الطبيعية أو الخلقية زي ما يسميه الشيخ جواد، يقول ما عندنا شيء بطبيعة، فطبيعة يعني هو بطبيعة هكذا. العام تكلمنا عن هالموضوع. العلوم الخلقية، يعني أتكلم عن خلق، أنه هناك خالق، طبيعة تقول عن طبيعته كذا من ذاته، لا ما عندنا شيء له طبيعة، كل شيء له خلقية، خلق يحتاج إلى خالق متصل بخالق. زين، إذا إحنا فكرنا في العلوم في المخلوقات بهذه الطريقة، حتما سوف تصاغ هذه العلوم بطريقة تختلف عن ما هو موجودة فيه. زين، الحين نجي إلى واحد فيزيائي يقول يلا انتون يا الموحدين تقولون بأن الفيزياء مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. أنا الحين كمتخصص في الفيزياء ما شفت الله سبحانه وتعالى في الفيزياء. كيف تجاوبه؟ يقول أنت، إحنا نقول الفيزياء توصل لله، الكيمياء توصل لله، الجغرافيا توصل لله، كل العلوم هذه، علم النفس يوصل لله، علم الاجتماع يوصل لله، إذا انطلق من الله، إذا انطلق من فكر فطري، إذا رأينا الله كمبدأ للوجود، إذا أدركنا بأنه يعني في فلسفة خلف هذه العلوم، إذا أدركنا ما خلفها أنت سوف، لكن إذا إحنا من البداية ضيقنا على أنفسنا، إحنا من البداية بنينا على أن الفيزياء تتعلق بالطبيعة ولا هي شغل بالغيب، وأن عالم الطبيعة منفصل عن عالم الغيب، أنت من البداية ضيقت على نفسك أيها الفيزياء، قلت أنا ما أقدر أفهم إلا المكان والزمان، الكميات والكيفيات، ما أقدر أستوعب شيء إلا لما يكون في يشغل حيز. أنت حددت نفسك بالمادة أيها الفيزيائي أيها الكيميائي، عالم الكيمياء عالم الفيزياء، إذا أنت حددت بنيتك الفكرية، حطيت لك مبادئ جعلتك محدود فكريا، فلن تجد الله سبحانه وتعالى في عالم المادة. ولكن هل هذا صحيح أن الفيزياء محدودة بعالم المادة؟ أو أن عالم المادة نتاج عوالم سابقة غيبية، عندما نؤمن بأن هناك عوالم أوسع، وهناك فيزياء أوسع، هناك كميات مختلفة الفيزياء، ما اكتشفنا لحد الحين. القرآن يطرح في يوم القيامة يقول عليها 19 لما يتكلم عن النار، زي 19 فوين؟ إحنا الأعداد تعرض على الكميات، صحيح؟ تعرض على المادة، في عالم الغيب ما في مادة، وبالتالي كيف في عدد؟ عدد يعني في مادة، هذا اللي أعطاني إياه الفيزيائي، يقول العدد عارض من عوارض المادة، يعرض على الماديات. زين، أنت الفيزيائي اللي حددت نفسك بالمادة، كيف تقول إنه مثلا في ملائكة؟ أنواع من الملائكة ما يستوعب لوين، يقول إذا الملائكة مادية، عشان كذا صار في جبرائيل وميكائيل وتعددونهم، في عدد كذا من الملائكة تعددونهم، معناته الملائكة مادية، ما عندي إلا المادة لوين، لأنه ما هو جعل مبادئ ما وتصور بأن الكم والمكان متعلقة بالمادة فقط. لما نرجع إلى الفطرة نجد أن هذه الأحكام اللي إحنا حددناها بعالم المادة هي أوسع من المادة. الحين قوة الإنسان، عندي قوة سامعة وباصرة، وين القوة الباصرة؟ العين؟ لا، قوة تحرك العين، قوة الإنسان متعددة، لكن وين هذه القوة؟ لها عدد ولكنها ليست مادية، القوة ليست مجردة، ليست مادية، مع أنها معدودة. إذا عندما نربط، لاحظ عندما نبدأ من العوالم العليا، ولكن نريد أن نفهم الفيزياء والكيمياء سوف تتسع أفق الفيزياء، عشان كذا في زمن الإمام الحجة عجل مخرجه الشريف سوف تتغير العلوم تماما. احنا الحين نتصور ان هل موجود، وش يعني وش واحد شو اسمه مطلع على العالم الغيب يجيب شيء جديد في الفيزياء، اصلا يتغير الفيزياء، لان العلوم الماديه حددت نفسها ب احكام، هذه الاحكام محكومه باحكام اعلى منها، تتسلط عليها احكام اعلى منها، احكام عوالم اعلى منها. فلما ندرك ذلك العالم، مثل الطفل يتصور بانه يقدر، والطفل السوري يتصور انه يقدر يشتري كل حاجه ب 50 ريال لو عندي، يقدر انه يشتري العالم كله. طريقة مستوى تفكيره محدود، حدث طريقة تفكيره بإمكانيات الموجودة بمستوى وعيه، ولكن الآن الآن مستوى إدراكه أكبر، فقد يضحك لما يسمع ولا يتكلم بهالطريقة. الوشوش على العوالم أو الوشوش على عالم الغيب أو الذي ينطلق بطريقة تفكير فطرية، يدرك بل هو على يقين بأن لو نطرح الفيزياء بهذه الطريقة الفطرية، لو نطرح العلوم الإنسانية بهذه الطريقة الفطرية، لو نستنطق القرآن ونستخرج علم الخلق مقابل علم الطبيعة، نستخرج علوم إنسانية علم النفس علم الاجتماع، بتكون بتفتح لنا أفق أوسع ومختلف تماماً عما يطرح اليوم في الدراسات الأكاديمية. والحين في محاولات، في يعني اللي عارفنا في إيران، ممكن يكون في دول ثانية، في محاولات لاستخراج العلوم الإنسانية الإسلامية بالنظر إلى المبدأ والمعاد. مثلاً في علم الاجتماع كنموذج، اللي يبقى عالم اجتماع يقول له هذه الأسرة كيف تقيم إذا كانت أسرة مضطربة أو هادئة ما فيها مشاكل؟ يقول بمقدار الهدوء، في مقدار استقرار الأشخاص فيها، اعتماد الأشخاص على بعضهم البعض، هذا المعايير اللي عنده، صح؟ عالم الاجتماع بهالشكل يحدد هذه الأسرة مثلاً 20% أو 60% أو 70% ناجحة بالمعايير اللي موجودة عنده، العلاقات بين الأفراد كيف؟ الثقة المتبادلة مستواها، الاحترام المتبادل، المحبة المتبادلة. أما في علم الاجتماع الإسلامي لا، ممكن تكون ممتازة علاقاتهم مع بعضهم البعض، ولكن تعتبر أسرة منحرفة، أسرة مفككة. لوش؟ إذا ما كانت هذه الأسرة أثرت قلوب أفرادها، أثرتهم في ظل طاعة الله. أحب الإمام علي وش يقول لما سأل وش رأيك زوجتي؟ خير عون على طاعة الله. سأل فاطمة عليه السلام قالت خير عون على طاعة الله. إذا ما زادت الرغبة في أفراد هذه الأسرة كلما اجتمعوا مع بعض على زادت رغبتهم في طاعة الله، في معرفة الله، في التعلق بالله، في تولي الله سبحانه وتعالى، في ترك ولاية الطاغوت، في الاستعانة عن الأخلاق، عن 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 عن, عن. يزيد رغبتهم مو بالكلام لقعدت سوي كده أولا سوي كده، لا، هذه معناتها إن هذه الأسرة وشيها وصلت إلى المطلوب، وصلت إلى الاعتدال، السكينة، الاطمئنان المطلوب، بس الهدف المطلوب بتكوين الأسرة. فرق كبير بين هالمعايير الإسلامية اللي تطرح في علم الاجتماع وبين المعايير التي تطرح في علم الاجتماع الأكاديمي، وهكذا بقية العلوم. إذا إحنا بنتكلم عن فيزياء كمسلمين كمؤمنين كموالين، أصلاً عالم الفيزياء اللي يتكلم عن مبادئه معاييره مسائله تختلف تماماً عن ما هو مطروح في الدراسات الأكاديمية. الكيمياء كذلك عالم مختلف. هذا كان الجواب عن شبهة عادة تطرح. فنقول نعم في الفيزياء الأكاديمية لأنها قائمة على بنية إلحادية لا تجد الله فيها، لأنها تتكلم فقط عن المادة والعلة المادية، فما في فيزيائي ما عنده قدرة على أن يثبت أو ينفي وجود الله، لأنه هم اللي جاي أصلا سد الباب. قال أنا أتعامل مع المادة، مع الكميات، مع الكيفيات اللي تعرض على المادية. في سؤال لأهلي؟ في سؤال؟ المبدأ الأخير مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية وش يعني؟ يعني إذا بغيت إذا بغيت تكتشف شيء أو صفات مثلا من هي ندى، من ندى بنت فلان بيتهم في المكان الفلاني، تتجمع في المكان الفلاني، هذه كلها وش أسوي أنا قاعدة؟ قاعدة أبين ما يعرض على هذا الجوهر، ما يعرض على هذا الموجود، ما يعرض على ندى. وش صفاتها؟ كيف أخلاقها؟ كيف شكلها؟ كيف وش تسوي؟ و و و و هذه كلها. هذه الأسئلة أسئلة فطرية، يعني أول ما أشوف شيء أول شيء أتعرف على هويته، شوي شوي أتعرف على صفاته خصوصياته، لما أتعرف على شخص أول شيء أشوف هويته وش هي، طبيعته وش هي. شفت شو اسمه ظاهرة أشوف وش سببها، السبب الكافي أتيقن بأن سببين متناقضين ما يجتمعان. هذه الأسئلة أسئلة وش فيها؟ فطرية واضحة. زين، أيضا الله سبحانه وتعالى فطر فكر الإنسان، عقل الإنسان أن يفكر بطريقة أن لكل جوهر تدبير خاص. حتى أنا الإنسان، أنا أقر في أعماقي بأني مدبرة، أنا مدبر، مو مدبرة، مو أنا اللي أدبر أموري، وإنما مدبرة من قبل، مربوبة من قبل رب معين. إذا كل ما أملك من هذه الصفات هي من ذلك المدبر، كل ما أملك من ظواهر من أعمال هي من ذلك المدبر، كل ما أملك من مكنة ظواهر هي من ذلك المدبر. مبدأ الجوهرية يعني أنت كل حصة وجودية، أنت أيها الموجود عندما تفيض وجودك يفيض يشتد بأعمالك بتفكيرك ب ما عندك من صفات، فيتسع هذا الوجود، هذا الاتساع، هذه الفياضية هي ليست من ذاتك، وإنما هي مدبرة مربوبة لرب. كل من عندما يلتفت إلى نفسه يشعر بأنه لا يملك نفسه، لا يملك شيء، يشعر بفقرة. تيقن بأن إحنا مدبرين، تيقن بأن طريق الحق واحد، مبدأ التناقض. وأيضا تيقن بقدرتنا على أن نحن وجود، وجود فياض، قدرتنا على أن نميز بين الحق والباطل، قدرتنا على خوض هذا الاختلاط، هذه الأمواج المتلاطمة من الخلط بين الحق والباطل والإيمان والكفر والخروج من تفريط، لأن إحنا أقرب، يعني الإنسان أقرب موجود اجتمعت فيه كل الخيرات الموجودة في كل العوالم. تحسب أنك جرم صغير وفي كم طول العالم الأكبر سلمنا عنها من قبل. إذا آمنا بهذه القدرة، آمنا بعظمة وجودنا، وأننا قادرين على تجاوز هذا الاختلاط وهذا الاتحاد، هذا التجاوز يتم من خلال ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، من خلال ما هدانا الله سبحانه وتعالى إياه من سبيل وتولي أن نصبح في دائرة الولاية، في حكم الولاية، وهذا على مستوى الجو وين نصير خارج الحجة الخارجية. على مستوى الداخل أن نعيش هويتنا العبودية، العقل العبد. الله سبحانه وتعالى كون شخصية الفكر البشري شخصنه ب وكون وخلق بهذه البنية. هذا في قوس ايش؟ النزول. عندما ينولد هذا الإنسان حتى يحافظ على ذيك الفطرة لابد أن ينضبط، يضبط نفسه. لحظ العقل معاني معناه الضبط، أحد معاني العقل الضبط. عقلتها يعني ضبطها، يعني ربطها، يعني زين. لكن الضبط في قوس الصعود. الله سبحانه وتعالى خلق العقل عنده قدرة على الضبط. ما هي هذه القدرة؟ العبودية، الولاية، مبدأ التناقض، التوحيد، الربوبية. هذه أمور فطرية يعيشها العقل بالفطرة، يتيقن بها. إحنا عندنا في الحياة الفكرية ثلاث فصول: المبادئ، ثم الأدوات. ما هي الأدوات اللي يستخدمها الإنسان حتى يعيش حياة فطرية؟ الحين إحنا تكلمنا عن قوس النزول، وقلنا إن حتى نحافظ على هذه البنية اللي هي اللي في قوس النزول، التنزل، الخلق، كيف خلق الله سبحانه وتعالى العقل؟ ما هي المواهب اللي أعطاها الله؟ فطر الله سبحانه وتعالى العقل عليها، خلق العقل بها. موهبة الربوبية، موهبة التناقض، موهبة الولاية، العبودية، التوحيد، مواهب فطرية. بها يتكون العقل، يفطر العقل، يخلق العقل. زين. هل في قصر النزول؟ في قصر الصعود أول متى هو مبدأ الضبط؟ أن يضبط أو ينضبط العقل بحيث يستطيع أن يضع أقدامه في موطن لا يشوه هذه الفطرة، لا يشوه هذه العلاقة المقدسة بالخالق جل وعلا. الآن ما هي الأدوات اللي استخدمها الله سبحانه وتعالى؟ أيضا قدم له مجموعة من الأدوات، الحس والتجربة، فجعلناه سميعا بصيرا. والعقل ايضا في قوس الصعود، هذه البنية الفكرية اللي دعا بها سوف يستفيد منها ايضا. والوحي اعطاه ايضا ذلك السبيل، الولاية اللي توصل بالغيب، اولياء الله. قبل ان ننتقل الى الادوات، قلنا بنطبق هذه المبادئ على موضوع مهم، وهي قصة ادم عليه السلام. قبل لا نتكلم عن قصة آدم، نبغى نتكلم عن هندسة هذا الوجود. كيف هندس هذا العالم؟ باختصار شديد، العرفاء يطرحون هندسة خاصة إلى هذا العالم، وهي تقريبا أوسع أطروحة طرحت في كيف خلق الله هذا العالم. أوسع أطروحة، أوسعها يعني شملت ونقحت وعمقت باقي الأطروحات. طبعا ممكن أن في المستقبل تطرح أطروحة أوسع وأعمق، ولكن الحين اللي توصلوا له هذه الأطروحة الله سبحانه وتعالى في الذات الإلهية المطلقة تتميز بأنها سيارة. حسناً، لأن الله غني. عندما يكون الإله غني مطلق الغنى، لا يمكن أن لا يكون فياض خالق. لكن الفياضية ليست مباشرة ذات إلهية وفياضية خلقية ما سوى الله، لا. هناك فياضية في الذات الإلهية اللي هي الأسماء والصفات. هذه الأسماء والصفات يسمونها بالفيبر الأقدس، أول فيبر إلهي للذات، الفيبر الأقدس الأول والآخر والظاهر والباطن. الآن صار في ظهور، ظهور ولكن في فقع الربوبية، في فقع الذات الإلهية. ثم الفيبر المقدس تتوسع الأسماء أكثر من الفيبر الأقدس، يبدأ تجلي جديد الفيبر المقدس. ثم عالم الأنوار، عالم الأنوار نحن من باب التشبيه المفروض ما نشبه، بس من باب التشبيه حتى نقرب إلى الأخوات يرسمون في خيالهم صورة إلى هالمعاني. مثلها مثل الجهاز اللي في البداية قبل لا يعطي المنتج، يطلع منتج في البداية داخله في أعماقه تصير في عملية. هذه العملية اللي تصير في الأعماق في داخل الجهاز نفسه هي اللي تولد منتج، تخرج منتج من هذا الجهاز. أي جهاز كان، هذه طريقة عمل الأجهزة. داخل الجهاز يسوي عمليات، يتحرك زين بحيث يولد منتج جديد، ثمرة، ثمرة هذه الحركة داخلية. ثمرة الحركة الباطنية في الذات الإلهية هي عالم الأنوار، نور محمد صلى الله عليه وآله اللي انقسمت منه ألوان المعصومين عليهم السلام. من عالم الأنوار يبدأ النفس الرحماني، أن الرحمن يبدأ يفيض أنفاس، يعني يبدأ في فياضية خارج دائرة الوحدانية الأحدية والواحدية، ولكن مرتبة من مراتب هذه الذات الإلهية، يعني ما في انفكاك بين الخالق والمخلوق، هناك اتصال، ولكن هذا الاتصال بواسطة فيض تنفس تخرج مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بل عالم الأنوار أيضا مو مباشرة عالم الخلق، عالم الملكوت، لا، حتى حين نظلنا فوق عالم الملائكة، إلا بمحمد أرفع من عالم الملائكة بمراتب. بل عالم الأنوار يبدأ عالم الأرواح، عالم الروح، نفخت فيه من روحي. عالم الروح هو عالم الروحانيين، عالم الأنبياء، الأنبياء كلهم نحن ماذا يقول النبي محمد كنت نبيا وأنا بين الماء والطين، يعني قبل خلقة الأنبياء نور محمد صلى الله عليه وآله، نور المعصومين بعدها، ثم بل نور محمد صلى الله عليه وآله يظهر عالم الروح اللي الولد فيه، أو اللي هو يعني في باب التقريب حين الألفاظ بسيطة، ولكن اللي تكون فيه آدم، آدم أبو البشر عليه السلام. نفخت فيه من روحي، يعني في عالم الأرواح نفخت فيه من روحي، يعني نور محمد صلى الله عليه وآله تجلت في هذا المخلوق آدم عليه السلام. زين، في عالم الأرواح أحكام خاصة مثل كل العوالم، لكن عالم أحكام. في هذا العالم عالم الروح من وين تولد؟ من عالم الدور، ولذلك علم آدم الأسماء كلها. عالم النور وش يحمل؟ من وين تولد عالم النور؟ من عالم الأسماء الإلهية. يعني عالم النور هو جامع الأكوان، جامع أسماء الله وصفاته اللي بتتولد منها كل العوالم، بتظهر منها كل العوالم. زين، فعالم الروح، عالم الأنبياء، أول نبي آدم عليه السلام، هناك من يقول النبي آدم هو آدم النوري، يعني يشمل كل الأنبياء. لويش؟ لأن عالم الروح هو عالم الأنبياء. زين، علم آدم اللي ظاهر من وين؟ من عالم الأدوار. فما في تعارض، عالم النوري لعل من عالم الأنوار، تنزل مرتبة نازلة من عالم الأنوار وهو آدم. علم آدم الأسماء. طبعا ما في تعليم هناك يقعد وعلى صحة عليه يعلم أبوه هالكلام، ولا ما علم آدم الأسماء كلها، يعني هوية كل الموجودات كما في الروايات علمه الأسماء كلها، يعني علم كل الموجودات. قالوا الإمام الصادق حتى هذا السجاد اللي جالس عليه، قال حتى هذا السجاد وش يقصد؟ لأن عالم الألوان عالم جامع للأكوان، جامع لكل أسماء الله وصفاته. إذا لما يقول علم آدم الأسماء يعني علمه هويته، تعلم هوية كل الأشياء، لأنه هو خلق، هو تكون من عالم الألوان. إذا تعليم إلقائي، تعليم لدودي. واضح؟ واضح يا خوان؟ إذا علم آدم الأسماء يعني هوية الأشياء، مبدأ الهوية. ولذلك لما الملائكة اعترضوا، لأن الملائكة عالمهم أنزل من هذا العالم. عندما نزل آدم إلى عالم الملائكة، لاحظوا علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا القصة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى اعترضوا على خلق آدم، قال إني أعلم ولا تعلمون. هذا العلم مو علم ولا يتعلق به هوية الأشياء، هوية آدم أنه جامع للأكوان، جامع لأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأنه ولد من عالم الأنوار بدون أسماء الله. محمد صلى الله عليه وآله. زين، إذا علم آدم الأسماء مبدأ الهوية. إذا في البعض يقول إن علم الأسماء يعني أسماء أهل البيت، نفس الشيء. ما في تعارض بين الرواية الأولى والثانية. يعني أسماء أهل البيت عليهم السلام هي حقيقة ذلك النور، ومن أسمائهم عليه الصلاة والسلام مو أسماء يعني علي وحسين وحسن، لا، وما الشكل، أسمائهم يعني حقيقتهم، مو المسم، مو الاسم يعني اللازم. لما يصير آدم شعاع من ذلك النور فهو مطلع على هؤلاء، عند التفات إلى أن هناك، أو أنه، أو هذا النور الذي سوف يتولد من كل شيء، فإنه تعلم أسماء كل شيء، نفس الشيء، ما في تعارض بين المعنيين، بين الروايتين. يمكن الجمع بين المعنيين، والمعنيين مذكورين في الروايات. زين. ثم عرضهم على الملائكة فقال بيوري، إلى أن صار اختلاط. فدخل إبليس في وبدأت عملية وش الاختلاط في عالم الملائكة، في عالم الملكوت صار بين الاختلاط، مرتبة المراتب عالم الملكوت صار بين الاختلاط. زين زين، هذا الاختلاط كان اختلاط جسماني؟ لا طبعا، واضح عالم الملكوت ما في جسمانية، وإنما صار هناك طريقين. آدم أيضا مثل علمه، هنا آدم عصى الله مثل علمه، التعليم ما هو تعليم تفصيلي زي ما هو في عالم الدنيا. أيضا عندما عصى الله، وش يعني عصى الله؟ إن هناك آدم عليه السلام لأنه محدود، والمحدودية يعني آدم نعم هو في وجوده مطلق، ولكن في كل مرحلة من مراحل وجود هذا الوجود المطلق هناك نوع ننتزع منه محدودية، قلنا ننتزع محدودية، ننتزع ماهية. محدودية آدم تولد ويش؟ طريق آخر خارج هذه المحدودية إلى آدم النوراني، إلى آدم النبي، خارج هو يصير الشيطان. كل ما هو خارج دائرة ولاية النور ناري. زين، آدم أراد أن يفتح هذا الطريق إلى الناس، إلى أبنائه، إلى أمته. فصار الحوار بينه وبين الشيطان، وأكل من الشجرة، إلى أن يقول تلقى آدم من رب كلمات. هذا الاختلاط حصل، الاختلاط ما صار في الدنيا ولا صار في الجنة، صار في مرتبة من مراتب الملكوت. هذا الكلام يستحيل لبعض، إن عالم الملكوت لنقيه في روايات كثيرة إن بعض الملائكة أخطأت أو قامت بعمل خلاف ما يريده الله لينفتح باب، إن والملائكة تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصي في أمر. هل يمكن أن بعض الملائكة تخطأ أو لا؟ عالم الملكوت هل فيه، هل كل معصوم أو في دائرة ممكن أن يقع فيها خطأ بمعايير إحنا أهل الدنيا خطأ، ولكن بمعايير عالم الملكوت يعتبر مفتاح إلى انفتاح أبواب جديدة إلى بقية العوالم. مثلا معصية آدم القرآن يعبر عنها بالمعصية، ولكن هذه المعصية مو مثل إحنا تصورنا إلى المعصية. إحنا نتصور المعصية يعني أنه أغضب الله سبحانه وتعالى. معصية آدم أنه فتح الباب إلى أمته بحيث يفتح لهم أبواب الاختيار. لولا هذا الحوار اللي وقع بين آدم والتعاون اللي وقع بين آدم والشيطان في ذلك العالم، مرتبة من مراتب عالم الملكوت، زين، لولا هذا الحوار لما تمكن آدم أن يضع الاختيار ويتم الحجة بحيث إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يتم الحجة على الناس على البشرية. زين، إذا مبدأ التناقض، بعدها تلقى آدم من ربه كلمات أتاب عليه. هذه الكلمات أيضا كلمات وجودية، كلمات تكوينية، ثم في الرواية أنه توسل بالأنوار التي كانت تحيط بعرش الله سبحانه وتعالى، أنوار محمد وأهل بيته عليهم السلام. يعني رجع إلى ويش؟ إلى حقيقة النورانية، إلى عالم الأنوار. فالله سبحانه وتعالى تاب عليه، هنا مش التوبة إلها، ولكن نفس أنه تلقى آدم من ربه كلمات، يعني ويش؟ يعني أنه آدم تلقى أنه في دائرة الولاية، في محيط الولاية. آدم لم يخرج من دائرة الولاية، ولكن صار للتعامل مع الطريق المقابل حتى يفتح هذا الباب، باب الاختلاط بين الطريقين. وهذا الباب هو باب سعادة الإنسان، سعادة البشرية. يبدأ الخلق، يبدأ الابتلاء. ثم تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، وبدأت التنزل إلى الأرض آدم وحواء بقصد الهداية، إما للخير، إما لآدم، أو آدم وطريق آدم ومشروع آدم ولاية آدم، أو للشيطان وطريقه ومشروعه. وصار فيها الحين تنزل إلى هذين الطريقين، إلى هاتين الولايتين، ولاية الطاغوت ولاية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد الثالث المرفوع. واضح؟ في سؤال؟ يبقى لنا مبدأ الجوهرية أو مبدأ الربوبية. هذا المبدأ بنخليه إلى بكرة إن شاء الله، وبندخل في الأدوات. إذا في سؤال في اللي انطرح اليوم أو في قصة آدم عليه السلام، طبعا مختصرة جدا قصة آدم، يعني تحتاج في طرحها إلى بحث مستقل. حتى تصير أوضح لي بالآيات القرآنية وتطبق الآيات. ولكن إحنا هني مو هدفنا قصة آدم، هدفنا إن الإنسان مفطور على هذه طريقة التفكير، سواء كان آدم أو غيره من بنو البشر. اكتفي بهالمقدار، إذا عندكم أسئلة أو مناقشة في أي نقطة طرحت اذكروها على الواتساب أو بكرة في بداية المحاضرة. الله يعطيكم العافية، وفلتم التعاون.